وكانت النية حج تمتع وحصل الحرير، فكانت أغراضي وفلوسي في الخيمة فلم أفدي، فهل علي شيء؟
وماذا صنع الأخ؟ هل صام؟ لأن الحريق وقع في اليوم الثامن، معناه أنه سيعلم أنه إذا جاء يوم النحر فليس معه شيء، فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا رجع إلى أهله صام السبع الباقية. وقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت. وإذا لم يفعل هذا فعليه الآن أن يتوب إلى الله وأن يصوم عشرة أيام، ثلاثة قضاء وسبعة أداء. العمرة خالص حسب السؤال، إنه متمتع والعمرة منتهية وأحرم بالحج من جديد. وأيضا لا يمكن أنه لا يمكن أن يحول الإنسان تمتعه إلى إفراد أبدا، ولا يمكن أيضا أن يحول قرانه إلى إفراد. لكن لو أحرم بعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها جاز ذلك وصار قارئا.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أجمع بين صلاة الاستخارة والسنة الراتبة بنية واحدة؟
الأحسن أن تجعل الاستخارة، أن تجعل للاستخارة صلاة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال: إذا هم أحدكم بأمر يعني وتردد فيه فليصلي ركعتين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة صلاة مستقلة. نعم.
يقول: شخص له ستة أبناء ولم يعق إلا عن واحد منهم، فما الحكم وماذا يجب عليه؟ وهل يجب على الأبناء أن يتمموا لأنفسهم علما بأن ثلاثة منهم قادرون على ذلك؟
إذا كان هذا الأب الذي لم يعق عن جميع أولاده فقيرا فلا شيء عليه، لأن العقيقة مثل الزكاة، فكما أن الفقير لا زكاة عليه فالفقير لا عقيقة عليه. وأما إذا كان غنيا لكنه يقول اليوم غدا بعد غد، فهنا نقول عق عن أولادك الذين لم تعق عنه. وإذا أراد أحد أن يعق عن نفسه فليشاور، فليستأذن من أبيه ويقول: إني أريد أن أعق عن نفسي، لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب. نعم.
تقول فضيلة الشيخ: لدي سؤال يحيرني ويقلقني، وهو أن والدتي حفظها الله تطلبني كثيرا أن أخرج بها للرحلات، أن أخرج بها كثيرا للرحلات هنا وهناك، ونجتمع جميعا في منزلها يوميا، وهذا العمل يا فضيلة الشيخ لا يخفى عليه أن فيه تضييع للوقت والعمر بلا فائدة، وأنا في حرج من أمري إن أطعتها، وهذا ما أفعله الآن، ضاع وقتي، وإن قللت من زيارتها والخروج معها أكون قد عققت بها، فأنا في حرج من أمري، فأرشدني وفقك الله.
إذا لم يكن عليك ضرر في إجابة طلبها فأجبها، وإن كان عليك ضرر أو تفويت مصلحة فلا تجب، إلا للضرورة والرحلات وزيارة الأقارب والأصحاب ليس ضرورة. لكن المدار هو هذا: إذا كان إجابة طلب يفوت عليك مصالح أو يوقعك في ضرر لم يجب عليك إجابته، لكن عليك أن تداريها وتقنعها وتأخذ بخاطرها. وأما إذا لم يكن عليك ضرر أو كان هي عليها ضرر أكثر من ضررك لو أجبت فأجب، وهذا يستثنى من ما لو صدتك إجابتك إياها عن واجب فإنه لا يجوز، كما لو كانت إجابتك إياها تشغلك عن إقامة الجماعة، يعني إقامة الصلاة جماعة، فهنا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق.
يقول رجل حج في هذا العام وبعد طواف الوداع نزل إلى السوق واشترى بعض الحاجيات وهو جاهلا في ذلك، فماذا عليه؟
قال أهل العلم لا يضر أن يشتري الإنسان بعد طواف الوداع حاجة في طريقه، إما من أغراض السفر أو هدية إلى أهله أو كتابا يحتاجه. وأما إذا اشتغل بتجارة فإنه لا بد أن يعيد الطواف. وكذلك لا حرج عليه إذا كان قد دخل وقت الصلاة، كما لو انتهى من الطواف مع الأذان وبقي حتى صلى، فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الوداع وصلى بعد ذلك صلاة الفجر. وكذلك لو طاف الوداع ثم أتى إلى الحافلة ووجد الرفقة لم يجتمعوا بعد وبقي ينتظرهم ولو ساعة أو ساعتين أو أكثر فلا بأس بذلك.
سائلتي تقول: فضيلة الشيخ، دخلت إلى المسجد والإمام قائم من الركوع فكبرت ثم ركعت وأكملت مع الإمام وسلمت، فماذا علي؟
عليها الآن أن تعيد الصلاة من جديد لأنها لم تدرك الركوع، ومن فاته الركوع فاتته الركعة. وهذه المرأة حسب سؤالها لم تصل صلاة كاملة، لأن الركعة التي لم تدرك ركوعها لم تدركها، وعليها الآن أن تعيد صلاتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، تقوم بعض محطات البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين، مثلا تعطيك دفتر قيمته 200 ريال ب190 ريالا، فهل ذلك جائز؟
لماذا؟ تنزل من السعر
قيمته 200 ب190.
يعني يقول بعض الناس من أصحاب المحطات ينزل السعر من أجل أن يجتمع الناس إليه، هذا في الأصل لا بأس به، لكن الإمام مالك رحمه الله قال: إذا كان هذا يضر بالسوق لأهل السوق فإنه يجب على ولي الأمر والمحتسب أن يمنعه وأن يقول: بع كما يبيع الناس. فإذا قال: أنا رخصت للمستهلكين، قلنا: نعم، ولكنك أضررت بالآخرين، إلا إذا كان الآخرون قد رفعوا السعر وهو يقتنع بالربح القليل فله ذلك ولا حرج عليه، ويقال للآخرين: نزلوا السعر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، يقام في المدارس نشاطات مختلفة من ندوات ومحاضرات وأنشطة طلابية التي تفيد الطلاب. السؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز تصوير هذه الأنشطة بالكاميرا أو بالفيديو لحفظها للمدرسة أو حتى يستفيد منها الطلبة؟
إذا كان في هذا المصلحة فلا بأس أن تلتقط هذه الصورة بالكاميرا حتى تبقى ينتفع الناس بها فيما بعد. وأما إذا كان ليس فيها مصلحة فهي إضاعة مال وإضاعة وقت، وإذا كان فيها مصلحة لكن مفسدتها تربو على مصلحتها، كما لو صور فيها أحداث يحصل بالنظر إليه فتنة فهنا يجب أن تمنع. والحاصل أنه إذا كان مصلحة فلا بأس، وإن لم يكن مصلحة فإنها إضاعة مال وإضاعة وقت.
يقول: ما حكم من أجل طواف الوداع بحكم أنه من أهل جدة وقريب من مكة ويأتي به بعد خفة الزحام؟
هو إذا خرج من مكة يريد جدة ووصل إلى جدة فإنه لو أتى به لا ينفعه، لأنه خرج وودع، فكيف ينفعه بعد أن ودع وذهب؟ ولهذا نقول: من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع، إلا امرأة يأتيها الحيض أو النفاس ولا يتسنى لها أن تبقى في مكة حتى تطوف للإفاضة فلا بأس أن تخرج إلى منزلها في جدة، فإذا طهرت عادت وطافت طواف الإفاضة. وإنما استثنينا هذه المسألة لأن الحائض والنفس ليس عليهما وداع، ليس عليهما إلا طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة الآن متعذر لوجود حيض أو النفاس، فتذهب إلى جدة، وإذا طهرت عادت وطافت طواف الإفاضة. لكنها في هذه الحال يحرم عليها إن كانت متزوجة أن يقربها زوجها لأنها لم تحل في الحلول الثانية.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم وضع الملح في مكان الصرف الصحي لفتح مسام ذلك الصرف؟
أول نسأل الملح ما أصله؟ ما أصل الملح؟ ماء ولا نبات ينبت في شجر ويجتنيه الناس كما يجتنون تمر النخل؟ نعم، أصله ماء، أصل الملح ماء. وعلى هذا فإذا جهل في البلاعات من أجل أن يفتح الأرض فلا بأس به. نعم.
تقول سائلة: تقول كنت محرمة فجاءت على يدي بعوضة، فمن شدة ألمها ضربتها فماتت، فهل علي شيء؟
هذا جزاؤها البعوضة، وإن لم تقرص الإنسان يستحب له أن يقتلها سواء كان محرما أو محلا، لأنها من الحشرات المؤذية. وقد قال العلماء: يسن قتل كل مؤذن للمحرم وغير المحرم، ولمن كان في مكة ولمن كان خارج مكة. فنقول أعظم الله أجر هذه السائلة حيث تركتها حتى آلمتها في القبص، ولو أنها قتلتها من أول ما رأتها لكان في ذلك كف لأذاها. نعم.
تقول سائلة فضيلة الشيخ:
الآن فهمتم عليها شيء ولا ما عليها شيء؟ ها؟ ما عليها شيء الحمد لله.
سائلة تقول فضيلة الشيخ: امرأة أفطرت في رمضان حوالي 10 سنوات، منها 6 سنوات بسبب الحمل والرضاعة بسبب خوفها على صحتها وعلى جنينها، ثم تابت بعد ذلك، فهل التوبة تكفي أم عليها شيء؟ أرجو الإفادة، جزاك الله خيرا.
نعم، التوبة تكفي بشرط أن تقضي الأيام التي عليها، فإذا صامت الأيام التي عليها كفى، وليس عليها إطعام على القول الراجح من أقوال العلماء. وإن كان بعض العلماء يقول إذا أخر الإنسان قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بدون عذر فعليه صيام وإطعام، لكن الصحيح أنه لا إطعام وأن الصيام يكفي.
يقول: إذا تفضل عليك أحد إخوانك وأسكنك في بيتي، فهل يجوز له أن يدخل في غرفتك في غيبتك التي هي ملك له؟ وهل له أن يتصرف في بعض حوائجك كأن يقرأ في كتابك أو يسمع أشرطة لديك؟ ما حكم ذلك؟ فلعله يكون هناك أسرارا لا تريد أن يطلع عليه.
أما إذا كانت الحجرة مقفلة، بمعنى أن الضيف لما خرج من الحجرة قفلها، فإنه لا يجوز لصاحب البيت أن يفتحها وينظر ما فيها، لأن قفله إياها يعني عدم الإذن بالدخول. وأما إذا بقت مفتوحة فلا شك أن الأولى والأجدر بالإنسان وبمروءته أن لا يدخل هذه الحجرة، لأنه قد يكون في أشياء لا يحب الضيف أن يطلع عليها أحد، إما ثياب وإما متاع وإما غير ذلك. فكون الإنسان يتركها لله لأنه أنزل فيها الضيف ولا يقربها، هذا هو الأولى بلا شك. فصار الحاصل بالجواب: إن كان الضيف إذا خرج أغلقها فإنه لا يجوز لصاحب البيت إيش أن يفتحها ويدخلها. وأما إذا كان تركها مفتوحة فإن تركه إياها مفتوحة يدل على أنه لا يهمها أن يدخلها أحد أو لا يدخل، لكن المروءة تقتضي أن لا تدخلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز التبرع لأحد الوالدين دون الآخر وهما على قيد الحياة، مثلا كأن يبني مسجدا لأحدهما؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبا أو أبوك. فلا حرج أن يفضل الأم بحسن الصحبة على الأب، لكن إذا علم أن الأب إذا رآه مفضلا لأمه عليه حصل في نفسه شيء، فهنا ينبغي ألا يظهر لأبيه أنه آثر أمه بشيء درءا للمفسدة، لأن بعض الآباء لا يتحمل أن يقدم الولد أمه عليه ويرى أن ذلك عقوق، أن فإذا كان كذلك الحمد لله ادرى الأمر ولا تخبر لأنك آثرت أمك عليه بشيء، ويزول المحذور بإذن الله. نعم.
يقول هل يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير الذي راتبه أقل من راتبي؟
إذا كان هذا الأخ الفقير لا يكفي راتبه لمؤونة أهله فلا بأس أن تدفع إليه زكاته، بل إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذي المستحقين الذين لا يجب على المزكي نفقتهم أفضل من دفعها إلى الأباعد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقتك على القريب صدقة وصلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا مدرس في مدرسة تبعد عن عنيزة 115 كيلو، فهل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر؟
نعم. يرى بعض العلماء أن السفر حده المسافة، فمتى كان 83 كيلو فهو سفر وإن رجع الإنسان في ساعته، ويرى آخرون أن السفر ما سماه الناس سفر، ومثل هذا الذي يدرس ويرجع في يومه لا يسمى عند الناس مسافر. فالاحتياط لهذا السائل أن لا يجمع ولا يقصر، أبرأ للذمة وأدفع للشكر.
نعم. يقول ما معنى ما يروى اليد العليا خير من اليد السفلى؟
نعم. هذا حديث صحيح، اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخر، يعني أن المعطي أعلى من الآخر، لأن الآخر يرى نفسه دون المعطي والمعطي يرى نفسه فوق الآخر، ولهذا تجد الآخر يخضع للمعطي أكثر من خضوع المعطي للآخر، فاليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان زاهدا فيما عند الناس، ولا يتطلع إليه ولا ينظر إليه، ومتى كان مستغنيا عنه فلا يأخذه، لكن إذا كان هدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هدية ويثيب عليها، بل لما أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عوضا عن العمالة، يعني عن جلب الزكاة وأخذها من أهلها، وقال يا رسول الله تصدق بي على أحوج مني، قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبع نفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب تبت توبة صادقة ولله الحمد، ولكن بعد مدة إذ بي أقع في معصية ثم أتوب ثم أشتاق للمعصية ثم أندم وأتوب وهكذا، أفدني جزاك الله خير، ماذا أفعل مع بداية هذا العام؟
أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ونهني أخانا بالتوبة، ونسأله أن نثبت عليها، نسأله تعالى أن يثبت عليها، عليه أن يحمي نفسه من هذه المعصية بقدر المستطاع، لكن إذا غلبته نفسه ثم ندم وتاب توبة نصوحا عازما على أن لا يفعل في المستقبل فإن الله يتوب عليه، لأن هذا مسرف على نفسه بلا شك في إصراره على هذه المعصية. وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن نهنئ أخانا بما من الله علينا التوبة، ونوصيه بأن يصمد أمام نزغات الشيطان وهو النفس، وأن يتصبر، وهو إذا عصف نفسه وتصبر هان عليه ترك المعصية التي كان يعرفها من قبل. نعم.
يقول: شخص مات وهو محرم ولم يعرف به إلا متأخرا، فهل يكفن أم لا؟
نعم، يكفن، يكفن إن كان كفنه إن كان إحرامه باقيا كفن في إحرامه، وإن كان تالفا كفن في أي ثوب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبين، قاله في المحرم الذي مات في عرفه وقصته ناقته. فدل هذا على أن الأفضل في من مات محرما أن لا يكفن بكفن جديد، بل يكفن في إزاره ورجائه.
يقول فضيلة الشيخ: مع هذه الحوادث والكوارث هل يستحسن أن نشترط عند الإحرام؟
أرى أن لا يشترط الإنسان عند الإحرام، لأن هذه الحوادث الحمد لله قليلة بالنسبة للحجاج، وقليلة بالنسبة للسنوات أيضا، متى تحدث في أي سنة، وكذلك أيضا بالنسبة للحجاج، الحجاج حوالي مليونين، ما أصيب منهم أحد ولا 100,000، المصائب قليلة والحمد لله. وكون الإنسان لا يشترط اتباعا للسنة وتوكلا على الله عز وجل واحتسابا للأجر فيما لو حدث حادث، أفضل من كونه يشترط، لكننا لا نمنعه من الاشتراط، بل نقول الأفضل ألا تشترط، وإن اشترطت فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججت في حملة وكان معي امرأة، وقد سارت الحملة من مزدلفة بعد منتصف الليل، وذهبنا إلى الحرم وبدأنا الطواف قبل صلاة الفجر، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا صحيح، لكن الأفضل، الأفضل للرجال القادرين أن يتأخروا حتى يصلوا الفجر، ويقفوا قليلا حتى يسبروا جدا ثم يدفعوا إلى منى، هذا هو الأفضل. لكن لو دفع الإنسان في آخر الليل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس، أو دفع في آخر الليل ورمى وحلق ثم نزل وطاف وسعى قبل الفجر فلا بأس.
نعم.
وإذا كان معه امرأة كان أشد عذرا فيما لو كان وحده.
يقول: حاج خرج من منى في اليوم الحادي عشر إلى بيته في جدة ليذبح أضحية، وبقي في بيته إلى آخر النهار ولم يعد إلى منى إلا في المساء، فهل عمله هذا جائز أم لا، وهل عليه شيء؟
نعم هذا جائز، إنه جائز لأنه لم يفوت المبيت في منى، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان في منى ليلا ونهارا كما بقي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: خذوا عني مناسك. وأما الأضحية فيمكن أن يوكل أحدا يذبحها ويعطيها أهله، وإذا كان في أهله من يجير الذبح وكله في ذبحه. نعم.
يقول: إذا استهزأ أحد بشيء من الدين ناسيا فلما تذكر استغفر وتاب، فهل عليه، فماذا عليه الآن؟
عليه أن يحمد الله عز وجل التوبة، وتوبته صحيحة. أما إذا استهزأ بشيء من الدين ساخرا وقال: أنا ما أردت عيب وقد لكني أضحك، أقول هزلا، فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. إذا تاب فعليه أن يعتبر نفسه قد جدد إسلامه، وعليه عند أكثر العلماء أن يغتسل غسل الكافر إذا أسلم، لأن الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالله أو بالقرآن أو بالرسول كفر مخرج عن الملة، سواء قاله الإنسان جادا أو مازحا، فالأمر خطير. ولما كان قوم من المنافقين في سفر وكانوا يتحدثون فيقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء من محمد وقرائه. أنزل الله تعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب أميل إلى الالتزام أكثر من الانحراف، وكثيرا ما أدعو ربي بأن يلهمني الهداية وأحرص على ملازمة الصالحين، ولكن كثيرا ما أنتقد بعض أعمال أهل الخير وأقوم من المجلس وبالي مشغول بذلك، فهل أنا آثم بذلك الانتقاد؟ وهل هذا من العجب بالنفس؟ وما خطر العجب بالنفس؟
أما إذا كان أعمال أهل الخير التي تكرهها من الطاعات فهذا غلط منك، غلط أن الإنسان يكره من أعمال أهل الخير طاعات الله عز وجل، وربما يكون ذلك خطيرا جدا، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما إذا كان يكره من أعمال أهل الخير ما يفعله بعض أهل الخير من أن الغيبة والكذب والسخرية فهذا خير، كون يفعل هذا الشر خير وجزاه الله خيرا، لكن عليه أن ينصحهم ويخوفهم بالله عز وجل، فإن استقاموا فله وله، وإن لم يستقيموا وبقوا على ما هم عليه قام وترك.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، قلت في ثنايا حديثك وكأنها طقوس، أقول وإن هذه الكلمة يقولها أهل الكنيسة وقد اتسقت هذه اللفظة عند المسيحيين، أرجو التنبيه على ذلك.
الطقوس معناه الأعمال المجردة عن المعاني، هذا معناه. فإذا كان الإنسان يتخذ العبادة وكأنها عادة أو كأنه آلة حركية فهذا معنى الطقوس، وليس معنى ذلك أنه ابتدع في الدين، لا، هم لم يبتدعوا، أتوا بالحج على ما هو عليه، لكنهم صاروا كأنهم في نزهة من الضحك والحزن وعدم الجدية في الأمر، فصار كأنها طقوس، يعني أعمال تقال تفعل أو تقال بلا معنى وبلا روح. نعم. آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت الوتر وفقك الله، أرجو أن تبين لنا صفة صلاة الوتر بخمس وتسع وإحدى عشرة فإني لا أعرف صفتها.
طيب، الإيثار بواحدة واضح، بثلاث لك فيه صفتان، إما أن تسلم ركعتين وتأتي بالثالثة، وإما أن تقرأ الثلاث جميعا بتجهد واحد ولا تجعلها كالمغرب. بالخمس تسردها ولا تجلس إلا في آخرها، بالسبع تسردها ولا تجلس إلا في آخرها، بالتسع تجلس بعد الثامنة وتقرأ التشهد ولا تسلم، ثم تأتي بالتاسعة وتسلم، بالإحدى عشرة تأتي بها مثنى مثنى وتوثر بواحدة. نعم.
جزا الله شيخنا ووالدنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه.
فيها أوراق توزع
ونفعنا بعلمه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ولعلنا حيث أن هذا اللقاء يسبق شهر عاشوراء فيه ورقة في فضل صيام يوم عاشوراء ستوزع إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء